بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كان الحديث في تفسير هذه الآية المباركة وهي آية الكرسي. قلنا بأنه في بحث الحي القيوم توجد أبحاث متعددة، طبعا إذا وفقنا سنشير إلى أن الحي القيوم هل هما اسمان أو هما اسم واحد مركب كبعلبك. ذهب جملة من المحققين إلى أن الحي القيوم ليس هما اسمين، بل اسم واحد ولكنه مركب من الحي القيوم. لعلنا إذا وفقنا، ولعل الميل إلى هذا المطلب وهو إلى التركيب هي نظرية العرفاء، بس إذا وفقنا وانتهينا إلى ذلك البحث كانت مناسبة نشير إلى ذلك. الآن على مبنى من يرى أن الحي اسم من أسماء الله والقيوم اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى. قلنا أبحاث متعددة في اسم الحي، تقدمت بعض تلك الأبحاث وانتهينا إلى هذه النقطة، وهي هل أن القرآن يرى أن الحياة مختصة ببعض الموجودات دون بعض، أو يرى أن الحياة سارية في جميع مخلوقات الله. بينا بالأمس أن الآيات القرآنية إضافة إلى الشواهد الروائية من طرق الفريقين تثبت لنا بأن القرآن لا يعتقد باختصاص الحياة ببعض الموجودات دون بعض، بل يرى أن الحياة سارية في كل شيء. من هنا يأتي هذا البحث الجديد، وهو أن الحياة التي تطلق وتحمل على هذه الموجودات هل تحمل بمعنى واحد أو بمعان متعددة، وهذا هو البحث المفهومي للحياة. البحث الآخر أنه إذا كانت الحياة بمعنى واحد، فهل أن مصادقها متواطية أو مشككة؟ إذن هنا يوجد عندنا بحثان. البحث الأول من الواضحات أن المفهوم بمعنى واحد، فأنت عندما تقول الله حي وتقول الإنسان حي، الحياة مفهوما في القضية الأولى وفي القضية الثانية بمعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو نحو وجود يترشح منه العلم والقدرة، وهذا ما يعبر عنه في الفلسفة بالاشتراك المعنوي للمفاهيم. فإن مفهوم الحياة مشترك معنوي بين جميع الموضوعات التي تحمل عليه بمعنى واحد. هسه ما هو برهانه بعد الآن لا أريد أن أدخل فيه، ولكنه بنحو الفتوى لابد أن تعلموا أن الحياة مفهوما، خلوا ذهنكم يمي، أن الحياة مفهوما في الواجب وفي الممكن بمعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو نحو وجود يترشح منه العلم والقدرة. إنما الكلام، كل الكلام أين؟ في المصداق، وهو أن مصاديق الحياة يعني الأحياء، أن المصاديق هل هي متواطية متساوية أو أن المصاديق مشككة لها مراتب متعددة. شوفوا أنت جنابك الآن يصدق على أبي لهب إنسان، ويصدق على النبي الأكرم ماذا؟ إنسان. يعني أنت لو أردت أن تقول عن أبي لهب ماذا تقول؟ إنسان لو غير إنسان؟ لا، بحسب النظرة المنطقية إنسان. رسول الله أيضا ماذا؟ إنسان، ولكن من حيث المفهوم هذا وذاك إنسان، وإلا بحسب المصداق أحدهما مساو للآخر. لا نسبة بين هذين المصداقين. بحثنا الآن ليس في المفهوم، فإن مفهوم الحياة مشترك معنوي، إنما الكلام في المصداق، وهذا ما درستموه في علم المنطق، أن التواطي والتشكيك ليستا من صفات المفاهيم، وإنما من صفات ماذا؟ من صفات المصاديق. المصاديق تتصف بأنها متواطية متساوية أو أنها مشككة لها مراتب متعددة. إذن السؤال الجديد المطروح هنا هو أن الحياة هل له مصداق واحد أو له مصاديق متعددة؟ لا إشكال له مصاديق متعددة. السؤال الثاني أن هذه المصاديق متواطية متساوية من حيث الدرجة أو أن هذه المصاديق ماذا؟ مشككة. خب اتضح لنا أنه لا إشكال ولا شبهة أن المصداق لا يمكن أن يكون متواطيا. لماذا؟ لأن بعض المصاديق حي قيوم، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعرضه موت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا مصداق من الحي. وبعض المصاديق ما هو؟ حي ولكن تأخذه سنة، حي ولكن يأخذه نوم، حي ولكن يقهره موت. من الواضح أن المصداق الذي لا يقهره موت لا يمكن أن يكون متواطيا ومساويا مع المصداق الذي يقهره الموت. المصداق الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا يمكن أن يكون مواطيا ومساويا مع المصداق الذي ماذا؟ تأخذه سنة ونوم، وهكذا. وبعبارة أوضح، نحن عندما نرجع إلى القرآن نجد أن القرآن يذكر نحوين من الحياة: حياة يقابلها موت وحياة لا يقابلها موت. وهذه من أهم معارف القرآن، التفت لي جيدا، وهو أن الكمالات القرآن يقسمها إلى قسمين: العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة. أي صفة فرضتها من الصفات الكمالية القرآن نجده يقسمها إلى قسمين. يقول: صفة كمالية يقابلها ما يضادها، وصفة كمالية لا يقابلها ما يضادها. التفت إليه. العلم، الله سبحانه وتعالى له علم، ولكن هذا العلم هل ينتهي إلى حد حتى يقابله الجهل أو لا ينتهي إلى حد؟ ها؟ ينتهي أو لا ينتهي؟ لا ينتهي. فلهذا هذا العلم اللامحدود هل يوجد في قباله شيء أو لا يوجد في قباله شيء؟ فهو علم يقابله جهل أو لا يقابله جهل؟ أبدا، لأن العلم لا محدود. أساسا الوحدة، إذا تتذكرون في بحث الوحدة قلنا عندنا وحدة تقابلها كثرة، يا وحدة هذه هي الوحدة العددية، وهناك وحدة هل تقابلها كثرة أو لا تقابلها كثرة؟ ها؟ يمكن فرض الكثرة لها أو لا يمكن؟ لا يمكن، وهي وحدة الحق، لأنها وحدة متناهية أو لا متناهية؟ ها؟ لا متناهية. إذن الصفات التي يذكرها القرآن يذكرها على نحوين: صفات كمالية يقابلها ما يضادها، وصفات كمالية لا مقابل لها. فلهذا في رواية قيمة عن الإمام الرضا شخص كان في خدمة الإمام سلام الله عليه قال الحمد لله منتهى علمه، الحمد لله منتهى علمه، قال لا تقل منتهى علمه بل قل الحمد لله منتهى رضاه. عجيب، من حقك أن تسأل لماذا؟ الجواب واضح، وهو أن العلم له منتهى، العلم الإلهي أو لا منتهى له. فإذا لا معنى أن تقول الحمد لله منتهى علمه، لأن علمه لا انتهاء له. أما رضاه له منتهى أو ليس له منتهى؟ نعم، إذا لم ينتهي الرضا فلا يبدأ الغضب. متى يبدأ الغضب؟ حيث ينتهي الرضا، وإلا ما لم ينتهي الرضا فلا معنى للغضب. قل الحمد لله منتهى رضاه. أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تلامذتهم كانوا يربوهم حتى على هذا المستوى. شخص آخر يدخل على الإمام سلام الله عليه يقول عندما يسمع التكبير يقول الله أكبر من كل شيء، قال لا تقل هكذا، إذا قلت أكبر من كل شيء يعني شيء كالأشياء ولكن أكبر منها، يعني صار محدود. قال كيف أقول يا ابن رسول الله؟ قال قل الله أكبر من أن يوصف. شخص ثالث يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه كما في توحيد الصدوق هشام بن سالم، الإمام سلام الله عليه يقول يا هشام أتنعت ربك؟ قال نعم. قال هات. قال هو السميع البصير. قال يا هشام هذه صفة يشترك فيها مع المخلوقين، خمو الله فقط سميع بصير، هو غيره أيضا سميع بصير. قال إذن كيف أقول يا ابن رسول الله؟ قال قل هو علم كله لا سمع فيه، هو سمع، هو قدرة، هو حياة، على أي الأحوال. إذن التفت جيدا، التعابير أيضا لها آثار في كيفية التعبير عن حقيقة من الحقائق. إذن القرآن الكريم عندما يذكر الصفات الإلهية يذكر الصفات بنحوين، صفات لها مقابل وصفات لا مقابل لها في جملة واحدة. الصفات الذاتية الإلهية لا مقابل لها، والصفات الفعلية لها مقابل. واضح صار؟ هسه الله سبحانه وتعالى حياته من الصفات الذاتية لو من الصفات الفعلية؟ ها؟ الحياة صفة زائدة على ذاته لو عين ذاته؟ ها؟ عين ذاته، فلها مقابل أو لا مقابل لها؟ لها مقابل أو لا مقابل لها؟ لا مقابل لها، فهو الحي الذي لا يموت. أما أكو حي آخر عندنا وهو الحي الذي، ها؟ خلي ذهنك، وهو الحي الذي يموت، يعني حي ولكن حياته متناهية أو لا متناهية؟ متناهية. فإذا صارت الحياة متناهية يقابلها موت أو لا يقابلها موت؟ يقابلها موت. فلهذا تجد أنت في أول سورة تبارك يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. هذه يا حياة بعد، ها؟ هذه الحياة المتناهية. أما لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الحياة ماذا؟ اللا متناهية. إذن اتضح لنا بأنه لا أقل من الناحية القرآنية نجد أن القرآن يشير إلى قسمين من الحياة، قسم من الحياة يقابله الموت وهي الحياة المخلوقة، وقسم من الحياة لا يقابلها موت وهي الحياة اللامتناهية التي هي مختصة بالله سبحانه وتعالى. إذن الآن السؤال الثاني الذي طرحناه وهو أن الحياة من حيث المصداق متواطي أو مشكك، له درجة واحدة أو له درجات؟ الجواب اتضح من هذا البيان أن الحياة ليست لها درجة واحدة، بل الحياة لها ماذا؟ لها درجات متعددة. واحدة من أهم تقسيمات الحياة حياة لا متناهية، ها؟ وهي الحياة الواجبية، وحياة متناهية وهي الحياة ماذا؟ وهي الحياة الإمكانية التي عبر عنها القرآن الكريم بأنها حياة مخلوقة لله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أدري واضح صار هذا؟ مو فقط هذين المصداقين، الآن مصاديق كثيرة أكو في الآيات القرآنية تبين لنا أن الحياة ليست بدرجة واحدة. أنا من باب المثال أذكر لكم بعض الأمثلة لذلك. من هذه الأمثلة ما يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 329: الحياة حياة الإنسان في الدنيا وحياة الإنسان في الأخرى. بعبارة أدق، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية متساوية متواطية أو مشككة؟ ها، ماذا يقول القرآن؟ التفت إلى ماذا يقول القرآن. القرآن الكريم يقول سيد الطبطبائي: والله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنيا يعدها في مواضع كثيرة من كلامه شيئا رديا هينا لا يعبأ بشهنه، كقوله تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني إذا نسبت هذه الحياة، هاي الحياة لو نظرت في نفسها واقعا مولانا نعطي لها كل شيء حتى نعطي ديننا لأجل هذه الحياة. أما القرآن الكريم يقول إذا نسبت هذه الحياة إلى حياة الأخرى أصلا لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ وما متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا. ما معنى العرض؟ يقول لأنه شيء زائل كالأعراض، الأعراض لا تبقى تزول. يقول الدنيا حياتها عرضية زائلة فانية. وقوله تعالى: تريدون زينة الحياة الدنيا. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فوصف الحياة الدنيا بهذه الأوصاف فعدها متاعا، والمتاع ما يقصد لغيره، وعدها عرضا، والعرض ما يعترض ثم يزول، وعدها زينة، والزينة هو الجمال الذي يضم على الشيء ليقصد الشيء لأجله، وعدها لهوا ولعبا، واللهو ما يلهيك ويشغلك بنفسه عما يهمك، وعدها لعبا، واللعب هو الفعل الذي يصدر لا لغاية. هذه الحياة الدنيا، وهي حياة أو ليست حياة؟ حياة. أما عندما يأتي إلى القرآن الكريم يقول: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني أنت إذا نسبت الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى أصلا تستحق لفظ الحياة؟ لو ما تستحق، كأن القرآن يريد يقول أصلا عدم، هذه مو حياة، هذه موت مو حياة. ولكن الناس ماذا؟ لا يعلمون. ولكنه لو كانوا يعلمون. التفت لي جيدا. إذن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الحياة ما يذكر لها مصداقا واحدا وعلى درجة واحدة، وإنما يذكر لها مصاديق متعددة. فلهذا أنت عندما تأتي إلى الإنسان إلى الدنيا نفسها تجد بأنه الدنيا حياة نباتية، حياة حيوانية، حياة إنسانية، حياة إنسانية. وهذه جميعا حياة لو مو حياة، بل حياة ولكن درجتها واحدة لو درجاتها متعددة. أنا الآن أريد أن أقف للإخوة على نوع من الحياة الدنيوية للإنسان ولكن تختلف عن حياة الإنسان، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم. يقول أن للمؤمن حياة وراء حياته العامة، فكأن المؤمن له درجة من الحياة أقوى وأشد وأفضل من حياة الإنسان غير المؤمن. القرآن ما يقبل أن حياة الإنسان المؤمن مساوية لحياة الإنسان غير المؤمن. أما في الآخرة يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ذاك بحث آخر. لا، بحث في الدنيا. في الدنيا القرآن لا يقبل أن حياة الإيمان وحياة الإنسان المؤمن مساوية لحياة الإنسان غير المؤمن من حيث الدرجة الوجودية. إذا ذيك أعطيناها درجة 5، فالدرجة وشدة حياة المؤمن درجتها لابد إيش قد نعطيها؟ 10. وكلما اشتدت الحياة اشتد آثارها من العلم والقدرة. لأنه قانون. ما قلنا ما معنى الحي؟ الحي هو نحو وجود ها يترشح منه العلم والقدرة، فكلما كان الوجود وحياته أقوى كان علمه شنو؟ ها قانون، بعد قانون عقلي هذا وقانون قرآني أيضا. فلهذا أنت تجد بأن الملائكة أيضا أحياء، ولكن حياتنا أقوى وحياتهم أقوى. ها حياتهم أقوى، منين تعرفها حياتهم أقوى؟ لا تأخذه سنة الملائكة، لا يأخذه نوم، لا يعرضه موت. أما أنا وأنت ها تعرضك سنة ونوم ويقهرك الموت. فإذا التفت لي جيدا، القرآن الكريم لا يساوي بين حياة الإنسان غير المؤمن وحياة الإنسان ماذا؟ المؤمن. في آيات متعددة، أنا أشير فقط إلى آيتين من هذه الآيات المباركة، منها هذه الآية في سورة الأنعام 122، قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور الذي نجده هذه بعد ليس أمرا اعتباريا، لا، يقول لو أعطينا المؤمن الإنسان هذا النور فإنه يفرق بين الحق والباطل، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له فرقانا. هذه آثار ماذا؟ آثار هذه الحياة الطيبة التي أضيفت إلى حياة الإنسان. ما معنى أضيفت؟ معنى أضيفت يعني مو صار الواحد اثنين، لا لا، يعني اشتد وجوده. ما معنى اشتد وجوده؟ يعني صدرت منه من الآثار ما لا نجده في موجود آخر. هذه آية، والآية الثانية في سورة النحل 97، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هاي الحياة الطيبة ترى في الدنيا ها، وإلا في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يتبادر إلى ذهنك أنه نحيينه حياة طيبة يعني نوديه للجنة، لا لا لا، في هذه الدنيا له حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر ماذا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل واحدة أو هاتين الآيتين في المجلد السابع من الميزان صفحة 337، في ذيل هذه الآية الأولى وهي آية سورة الأنعام، هكذا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، بل يقول فكما أن العامة من الإنسان في عين أنها تشارك سائر الحيوان في الشعور بواجبات الحياة والحركة الإرادية ونحوها ويشاركها الحيوان، لكن مع ذلك لا نشك أن الإنسان نوع أرقى. أكو ترتب، أكو مراتب، إلى أن يقول فلنحيينهم حياة طيبة فلهم الحياة لكنها بطبعها طيبة وراء مطلق الحياة. هل يتصور هاي الحياة العادية الموجودة عند الجميع بشهادة ماذا؟ يقول بشهادة آيتين في القرآن الكريم. الآية الأولى قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. أحياء هذول ها؟ أناس هذول، ولكن قلوبهم يفقهون بها أو لا يفقهون، ولكن المؤمن له قلب ماذا؟ يفقه به. ولهم أعين لا يبصرون بها، والمؤمن له بصر عين يبصر به. ولهم آذان لا يسمعون بها، والمؤمن له أذن يسمع بها. بعد هذا إنسان له أنعام، يقول الذين أعطيناهم تلك ولم يستفيدوا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذا بخلاف المؤمن. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما وردت في سورة فاطر. القرآن الكريم يميز بين الناس وبين العالم، يقول ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. شوفوا الناس يخليهم في عرض ماذا؟ ها مو فقط يخليهم في عرض الأنعام، يخليهم في عرض ماذا؟ الدواب أيضا، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. وإلا في واقعه هذا الناس، هؤلاء الناس في عرض من؟ همها علفها. وإذا صار همها علفها صحيح يمشي على اثنين، ولكن والصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. هذا ميت، عندما نقول ميت يعني مو لا يمشي، لا يمشي، ولكنه حياة الإيمان ما موجودة. نعم حياة الإنسانية العامة موجودة، أما إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف ميز وفرز العلماء عمن؟ عن الناس. فلهذا في جملة من الآيات القرآنية، القرآن الكريم، هذه الطبقة من الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون، أعين لا يبصرون، آذان لا يسمعون، دائما يجعلهم في درجة ماذا؟ في درجة الأنعام، وفي بعض الأحيان هم ماتين بل أضل. فلهذا يقول متاعا لكم ولأنعامكم. أنتوا والأنعام بعد هنا حساب واحد، حساب واحد، متاعا لكم ولأنعامكم. التفت جيدا إلى هذه 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 نظرة القرآن. إذا لا يتبادر إلى ذهن الإنسان، البعض مباشرة إذا قال إنسان يحاول أن يطبق لك نظرية القرآن في الإنسان. لا يا أخي، لابد تنظر أن القرآن ماذا يقول. يا إنسان اللي يحترم القرآن، شنو كل إنسان يحترمه القرآن. الأناسي في القرآن لهم أحكام متعددة، لهم قواعد متعددة، لهم آثار متعددة. العالم له خصوصيته، المؤمن له خصوصيته، الإنسان غير المؤمن له خصوصيته. هذا القرآن كل واحد من هذه يعطي آثاره الخاصة به. فلهذا من تأتي إلى المشرك، من تأتي إلى الملحد، إنسان لو مو إنسان، هذا ها إنسان لو مو إنسان، إنسان، ولكن القرآن يحترم إنسانيته وحياته، لا يحترمه، يحترم أو لا يحترم. فلهذا تجد أن المرتد الفطري بمجرد أن يرتد القرآن يحترم حياته بعد لو ما يحترم حياته. ها الإسلام يحترم حياته أو لا يحترم؟ لا يحترم حياته. إذن التفتوا جيدا، لابد أن تعرف حقوق الإنسان في القرآن تختلف عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هذني هواي فرق بيناتين، لا يصير عندك خلط. وهذه المشاكل اللي أنت يوميا تجدها وتسمعها هي من قبيل الخلط بين حقوق الإنسان المادية وحقوق الإنسان التوحيدية. هذا نظرتي في النظر إلى حقوق الإنسان، نظرة القرآن والإسلام إلى الإنسان، ونظرة النظرية الغربية والاتجاه المادي إلى الإنسان. هو يرى أنه بمجرد أن يمشي على اثنين فهو ماذا؟ ها؟ شنو هو؟ فهو إنسان. لا، القرآن ما يقول هذا، يقول حتى لو كان يمشي على أربع ولكن له قلوب يفقهون بها، ذاك الإنسان. وحتى لو كان يمشي على اثنين وليس لهم قلوب يفقهون بها فهو كالأنعام. هذه النظرية لابد تفهمها جيدا، على أساس أنت تستطيع أن تفهم حقوق الإنسان في القرآن وفي الإسلام، وبماذا يتميز عن الحقوق الإنسانية في النظريات المادية الغربية أو الشرقية. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، الجواب عن السؤال، وهو أنه لا يرى أن الحياة لها درجة واحدة، وإنما يرى أن الحياة لها درجات متعددة. فالسؤال الذي طرحناه في أول البحث، هل أن مصداق الحياة في القرآن متواطن أو مشكك؟ الجواب ما هو؟ مشكك، له درجات متعددة. إذا اتضح ذلك، نحن عندما نقول أن القرآن يعتقد أن كل الموجودات سارية فيها الحياة، لا يتبادر إلى ذهنك يعني الحياة الموجودة عندي يعني موجودة عند هذه السجادة. لا لا، هذا على نحو التشكيك، كل بحسبه. فالحياة في السجادة بنحوين، والحياة في الجماد بنحوين، والحياة في الشجر بنحوين، والحياة في الحيوان بنحوين، والحياة في الإنسان غير المؤمن بنحوين، والحياة في الإنسان المؤمن في الدنيا بنحوين، والحياة البرزخية بنحوين، والحياة الأخروية بنحوين، ودرجات الحياة الأخروية بنحوين. فكل واحدة من هذه لها درجات، وليست لها درجة واحدة. وبطبيعة الحال إذا اختلفت درجات الحياة تختلف درجات العلم ماذا؟ ها؟ تختلف درجات العلم والقدرة. فلهذا تعبير سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن كان هذا شأنه، يعني له حياة إيمانية. دعنا عن الحياة النبوية والولوية، هذاك له حكم آخر أساسا. البعض يتصور عندما نقول رسول الله حيون كما أنه أقول زيد ماذا حي، لا يا أخي، ذيك حياة مؤيدة بروح القدس، والمؤمن له حياة مؤيدة بروح الإيمان، أيدناه بروح الإيمان وأيده بروح من وأيدناه بروح. أما الرسول والإمام فهو مؤيد ماذا؟ ها؟ بروح القدس، ذاك غير هذا. فلهذا قال: ومن كان هذا شأنه فإنه، هذا اللي عنده حياة الإيمان، فإنه يرى ما لا يراه الناس ويسمع ما لا يسمعونه. ليش؟ ليش؟ يقول: لأنه هذا له قلب يفقه وعين تسمع وعين تبصر وأذن تسمع، وذاك له قلب يفقه أو لا يفقه، لا يفقه، وعين تبصر أو لا تبصر، لا تبصر، وأذن تسمع أو لا تسمع، لا تسمع. قال: ويسمع ما لا يسمعونه ويعقل ما لا يعقلونه. التفت جيدا، فإذا اختلفت درجة العلم تختلف درجات المراد والمطلوب، ويريدون ما لا يريده الآخر. هذول يطلبون شيئا والناس يطلبون شيئا آخر. الناس يطلبون الدنيا وهم يطلبون ماذا؟ ها؟ الآخرة. الناس يطلبون الجنة وهم يطلبون لقاء الله. واي فرق؟ الناس يطلبون الدنيا وهم يطلبون الآخرة، والناس يطلبون الآخرة وهم يطلبون ماذا؟ ها؟ لقاء الله. هذول مو مشتاقين إلى الجنة، الجنة مشتاقة إليهم. هؤلاء مو مشتاقين إلى الجنة. فلهذا تجد بأن المؤمنين على قسمين: قسم يشتاقون إلى الجنة، وقسم ماذا؟ تشتاق الجنة إليهم. وإن كانت ظواهر أعمالهم وصور حركاتهم تحاكي أعمال غيرهم وتشابهها، ولكن فلهم شعور وإرادة فوق ما لغيرهم من الشعور والإرادة، لأن فيهم من الحياة فوق ما عند الآخرين. والشاهد على ما أقول يا أخي، تعال أنت قيس الحياة الحيوانية والحياة الإنسانية، كلاهما حي، ولكن الحيوان له مشتهيات والإنسان يشتهي تلك الأمور أو لا يشتهيها، لا يشتهيها، يشتهي ما فوقها. الآن ليش تروح إلى الحيوان والإنسان؟ تعال إلى طالب العلم وغير طالب العلم. أنت عندك استعداد أن تعطي الدنيا وما فيها حتى تجلس ساعة عند عالم تأخذه منه علما، صحيح لو مو صحيح؟ ولكن ذاك التاجر والكاسب في السوق بينك وبين الله عنده استعداد أنه يعطي من وقته دقيقة لأجل طلب العلم؟ يقول: لا يا أخي، عملي، تجارتي، كسبي يطلب ما لا تطلبه وتطلب ما لا يطلبه. لماذا؟ أنت حي وهو حي، لماذا؟ ما الفرق بينكما؟ الفرق بينكما أنه لك من الحياة والعلم ما ليس له. فلهذا تجد القرآن يخلي الناس عموما في صف الدواب والأنعام، ويخلي العلماء وين؟ في صف آخر مختلف عن صف الناس. فلهذا من لا يفهم تعابير حكم الصدر المتألهي رحمة الله عليه في الجزء السابع من الأسفار يقول: العلماء نوع آخر من الموجودة. ما يقبل أن العلماء صنف من الناس، يقول نوع آخر من الموجود. وهذول النوع ذاك نوع آخر، هذين أنواع مو أصناف، نوع واحد. وبهمتنا مبنى عقل على أي الأحوال. إذن القرآن الكريم هذه الحقيقة يؤكدها بنحو واضح، وهو أن درجات الحياة ليست واحدة. فنحن عندما نقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا الكتاب يسبح كما تسبحوا، لا لا أبدا، لا يتبادر إلى ذهنك إلا هذا الجدار يسبح كما تسبح، لا لا، يسبح كل بحسب درجته الوجودية وعلى ما يناسب تلك الدرجة الوجودية، بنحو التشكيك لا بنحو التواطي، كما أوضحناه مفصلا من الآيات القرآنية المباركة. طب هنا يأتي سؤال، وهو أنه ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ آثار كثيرة واقعا، لا أريد أن أقف عندها جميعا، فلماذا؟ أكو أثر على هذا المعنى. الواقع عندما ترجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن الكريم من أهم الحقائق التي يذكرها يوم القيامة هذه الحقيقة، كما في سورة غافر الآية 51 يقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هو واضح، حقا علينا نصر المؤمنين، هذه الآية من الآيات القرآنية هذه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ومتى ننصرهم؟ ويوم يقوم الأشهاد. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هاي نظرية الشهادة في القرآن، يقول هواي أكو أشهاد ويشهدون على الإنسان. الأنبياء، النبي الأكرم يشهد، والأنبياء يشهدون، يوم ندعو كل أناس بإمامهم يشهدون، ثم تأتي درجة الأعضاء تشهد، الجوارح تشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كتمنا على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وهكذا وهكذا إلى أن تأتي أن الأشياء تشهد على الإنسان، مو فد شاهد واحد. عجيب، يعني هناك فد ملحمة شهادة أكو يوم القيامة، إنسان لا يجد محيصا منها أبدا، مو واحد اثنين يشهدون يا أخي، الملائكة تشهد، الأنبياء يشهدون، خاتم الأنبياء يشهد، الأئمة يشهدون، الأعضاء تشهد، البعد بعد بعد. القرآن الكريم يوم ماذا يقول؟ القرآن الكريم هذه الحقيقة التي يثبتها يقول تعالى: يومئذ، وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تبدأ ماذا؟ بالحديث. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هسه إذا هنا تجد الأرض صامتة، يوم القيامة بعد مو صامتة، يوم القيامة ماذا؟ ناطقة. أنطقنا الذي أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والروايات في ذلك مولانا فوق حد الاستفاضة وفوق حد الإحصاء، واقعا أن الأرض عندما يمشي عليها الأعزب ماذا تقول له، عندما يمشي عليها المصلي ماذا تقول، عندما يمشي عليها غير المصلي ماذا تقول، عندما يمشي عليها المؤمن ماذا تقول، عندما يمشي عليها الكافر والفاسق ماذا تقول. ارجع للرواية، يمشي عليها المؤمن يقول ظاهر الأرض فخير لك من بطني، يمشي عليها الكافر شد خاطبه يقول بطن الأرض خير لك ماذا من ظهره، لأن كلما ازددت حياة ازددت بؤسا وحسرة وفسقا وفجورا وعذابا يوم القيامة. ولكنه أنت تسمع لو أو لا تسمع، الله سبحانه وتعالى للمصلحة والحكمة الآن ستر، طبعا مو ستر على الجميع، ستر على البعض دون البعض الآخر. وإلا لمن يقول كلا والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ذاك ما مستور عليه شيء، كل شيء مكشوف له. إذن التفت جيدا، واحدة من أهم الآثار المترتبة على الحياة السارية في الموجودات ومنها الجمادات من الأرض والجدران والأخشاب والثياب والمساب وكل شيء يخطر في ذهنك، أنه هؤلاء سوف يشهدون عليك يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن الشهادة، أن أداء الشهادة كما قرأنا في الفقه، أن أداء الشهادة فرع تحملها، ومن لم يتحمل الشهادة كيف يستطيع أن يؤدي شهادة يوم القيامة؟ وإلا لم تتم الحجة لله على الناس. إذا كان كانت هذه الأرض الله يلقنها يوم القيامة وتشهد على الإنسان، قل عبد ماذا يقول؟ يقول أنت لقنتها، فأنت لقنت الأرض الآن تشهد علي. لا لا، يشعر أنها كانت مؤدي متحملة ماذا؟ متحملة للشهادة يوم القيامة، والآن ظرف ماذا؟ ظرف أداء الشهادة، وإلا ظرف التحمل متى؟ في دار الدنيا. ومن المعلوم أن تحمل الشهادة فرع الحياة، فرع العلم، فرع القدرة. فلهذا نجد أن واحدا من أهم الآثار المترتبة على مسألة الحياة السارية هي مسألة ويوم يقوم الأشهاد، عندما تريد هذه الأشياء أن تشهد للعبد يوم القيامة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الحي، هسه الآن هل توجد أبحاث أخرى في الحي أو لا؟ إذا كانت باقي أبحاث إن شاء الله نشير إليها غدا، وإلا فسوف ندخل في بحث الاسم الآخر وهو القيوم. والحمد لله رب العالمين.